الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 من الأدب المفرد. قال البخاري رحمه الله: باب قول الرجل نفسي لك الفداء، يعني لا محذور في ذلك أن الإنسان يفدي غيره بأبي أنت وأمي، أو أفديك بنفسي ومالي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو طلحة أنصاري زيد بن سهل، وينثر كنانته أيام أحد من أجل أن يرمى بالأسهم: وجهي لوجهك الفداء الوقاء، ونفسي لنفسك الفداء. ما أجملها من تفديع، وما أجمله من موقف أن يبذل نفسه وماله وجهده لوقاية النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا معاذ بن فضالة الزهراني أبو زيد البصري قال عن هشام الدستوائي. إذا أردت أن تميز بين هشام، لأن عندك هشام في التابعين وفي تابع التابعين، لكن تميز بينهم بشيوخهم وبطبقاتهم. فهشام الدستوائي أنزل طبقة وأنزل رتبة، وهشام ابن عروة أعلى طبقة وأعلى رتبة. عن حماد عن زيد بن وهب الجهني ثقة، حماد هو ابن أبي سليمان الأشعري مولاهم، عن أبي ذر رضي الله عنه جندب قال: فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع يزور أموات المسلمين ويدعو لهم، وانطلقت أتلوه يعقوبه فالتفت فرآني فقال: يا أبا ذر، فقلت: لبيك يا رسول الله سعديك، أي لك السعادة وأجيبك وأنا فداؤك، التفديح مما يدخل السرور. فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، يريد المكثرين من الأموال، ولكنهم أقل في الحسنات، إلا من قال هكذا وهكذا في حق، أي بذل الأموال، فهذا يأتي أكثر من غيره. كم له من الحسنات، وكم له من عظيم الهبات، وكم له من المكرمات، فلا أوسع من باب النفقة. رب إنفاق على مسلم فتؤجر كأجره، رب إنفاق على طالب علم فتؤجر كأجره، تؤجر على النفقة وتؤجر على ما يقوم به هذا الشخص بسبب نفقتك. وقد سجلت اللجنة الدائمة لو أن رجلا يكفل بعض المدرسين الذين يعلمون القرآن، هل له أجر مثلهم؟ فكان الفتوى نعم، ما علم ودرس وأفاد فله مثل أجر ذلك المدرس الذي كفاه المؤنة وتفرغ للتعليم والطاعة. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: هكذا ثلاثا. ثم عرض لنا أحد، فقال: يا أبا ذر، فقلت: لبيك رسول الله سعديك وأنا فداؤك. قال: ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال. وهذا من كرمه وجوده ومحبته للإنفاق، مثل أحد ولا يبالي به إذا ذهب في سبيل الله عز وجل. ثم عرض لنا واد فاستنتلى، فظننت أن له حاجة، يعني خرج من عند أبي ذر وذهب مكانا ليس بالبعيد منه، فجلس على شفير وأبطأ عليه. قال: فخشيت عليه، يتخوف عليه المنافقين ويتخوف عليه اليهود. ثم سمعته كأنه يناجي رجلا، سمع مراد في الكلام، ثم خرج إلي وحده. فقلت: يا رسول الله، من الرجل الذي كنت تناجي؟ فقال: أما سمعته؟ قلت: نعم. قال: فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. شرط ليس باليسير، إلا على من يسره الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، لا الشرك الأكبر ولا الأصغر، دخل الجنة ابتداء. فإن كان عنده من الشرك الأصغر دخلها بعد تمحيص على القول الصحيح. وفيه فضيلة التوحيد، فهو حق الله على العبيد. وفي حديث عثمان مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث معاذ عند الحاكم ففيه ضعف، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم في بعضها رغم أنف أبي ذر، حديث متفق عليه. والشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن التفديح. باب قول الرجل فداك أبي وأمي. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي، أول من رمى بسهم في سبيل الله. والحديث متفق عليه. قال حدثنا علي بن الحسن هو ابن شقيق بن محمد العبدي ثقة، قال أخبرنا الحسين بن واقد القرشي قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال من هذا؟ فقلت أنا بريدة. جعلت فداك، قال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. كان حسن الصوت بالقرآن، وهنيئا لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. الحديث أخرجه مسلم. قال باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. لا حرج أن تقول لمن هو أصغر منك يا بني، لا سيما من كان في هذا السن. فإن العرب كانت عادتهم أن يقال لكبيرهم يا بني، لصغيرهم يا بني، ولكبيرهم يا عم، ونحو ذلك. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا محبوب بن محرز القواريري ضعفه الدارقطني الكوفي قال حدثنا الصعب بن حكيم لم يوثقه معتبر عن أبيه عن جده قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يقول يا ابن أخي، ثم سألني فانتسبت له فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام فجعل يقول يا بني يا بني، ضعيف. قال حدثنا عبد الله، أيضا تكون الأخوة أخوة نسب، أحرج أن تقول له يا ابن أخي ولو كان كافرا، باب أخوة النسب. حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا جرير بن حازم طبقة جرير بن عبد الحبيب الضبي عن سلم العلوي ضعيف قال سمعت أنسا يقول كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قال فكنت أدخل بغير استئذان فجئت يوما فقال كما أنت يا بني فإنه قد حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذن. الحجاب، نزل الحجاب. قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن ابن أبي صعصعة عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن أبا سعيد الخدري قال يا بني. الأحاديث كثيرة في هذا الباب، وإنما هذه أمثلة. قال باب لا يقول خبثت نفسي، مع أن خبثت نفسي هي مثل لقست نفسي، المعنى واحد، لكن لفظ خبثت نفسي مستقبح، ومثله أن يقول الإنسان أنا خبيث، يستبدل غيرها. إذا أصبح مريضا مثلا وعادت تلك البلاد أن يقال للمريض خبيث، لا يأتي مثل هذه الكلمة، لأن كلمة خبيث قد يقصد بها خبث الذات وخبث الصفات ليميز الله الخبيث من الطيب. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي. والحديث متفق عليه والنهي للكراهة لا للتحريم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. قال محمد: أسنده عقيل يشهد لهما قبله. والمعنى أن الإنسان يستخدم الألفاظ الطيبة المباركة. وفي هذا بيان لعظيم شأن الإسلام أنه اهتم بألفاظ الناس، فإن كنت بين لفظين أحدهما أحسن وأكمل فأتي بالأحسن والأكمل. باب كنية أبي الحكم، يعني هل فيها شيء أم أنها جائزة؟ النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، والسبب في ذلك أنهم كنوه بأبي الحكم لتواطؤ الصفة مع ما هو فيه، فلذلك غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الباب باب الأسماء والصفات، كل اسم يدل على صفة ويتضمن صفة، وتغيير النبي صلى الله عليه وسلم له إنما هو من باب الاستحباب. فلو أنه كني بأبي الحكم ما هناك محذور شرعي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون الشيء على الأكملية. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هاني الحارثي عن أبيه المقدام عن شريح بن هاني قال حدثني هاني بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه في السنة 9 من الهجرة، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنيت بأبي الحكم؟ قال: لا، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، أي بالعدل، فرضي كلا الفريقين بما حكم به. وهذا دليل على أنه كان يقوم بالصلح أكثر منه في غيره، لأن الصلح هو الذي يرضي الفريقين. أما الحكم الشرعي وإن كان حكم الله فقد يتذمر منه بعض الناس لمخالفته هواه. وانظر إلى ذلك الرجل الذي اختلف مع الزبير بن العوام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم سرح الماء، قال: لما كان ابن عمتك، وهو صحابي، فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. وقيل بأنه غير صحابي، لكن الذي يظهر في الحديث ما ظهر أنه على غير ذلك، لأنه قال رجل من الأنصار. قال: ما أحسن هذا. ثم قال: ما لك من الولد؟ قلت له: شريح وعبد الله ومسلم بنو هاني. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فيه التكنية والتكنية بالكبير، ودعا له وولده، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم باب سد الذرائع. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. قال: لا، أنت عبد الله، لأنه لا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل. ومثل هذا الباب السيد يجوز أن يطلق على غير الله عز وجل لكن يكره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سيد الله وخشي منهم الغلو قال: السيد الله. قال شريح: وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. حسن الكلام، لأن الكلام الطيب من أسباب الرفعة، وبذل الطعام من أسباب الرفعة. وفي حديث عبد الله بن سلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، قال: تفشو السلام وتطعم الطعام وتصلي بالناس أو تصلي بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وحسن الكلام من أسباب يعني كسب قلوب الناس، فإن طبيعة الإنسان إذا أحسنت إليه في الكلام مال إليك وأحبك، وإذا غلطت عليه نفر منك وجفاك. قال باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن، وهذا الذي يتعين على المسلمين أن يختاروا الأسماء الحسنة، ما يبقى أحدهم يقع له البنت أو الولد ويذهب يتقفر الأسماء. الأسماء العربية والأسماء الإسلامية امتلأت بها دواوين الكتب، فيذهب أحدهم ويأتيك باسم ما تدري ما هو، من أين تأتي بمعناه، مثل ريماس، ثم يأتي إلى المفتين: ما حكم ريماس؟ ما يحتاج أن تسأل ولا أن تسمي به، عندك الفواطم وعندك الزيانب وعندك الهندات وعندك الأسماء الكثيرة، أسماء جميلة جليلة لها معاني ولها دلالات، كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. قال: حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا سلم بن قتيبة، قال حدثنا حمل بن بشير بن أبي حدرد، قال حدثني عمي عن أبي حدرد، عبد الرحمن بن أبي حدرد، قال دارقتني لا بأس به، أبو حدرد له صحبه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسوق إبلنا هذه؟ أو قال: من يبلغ إبلنا هذه؟ أي إلى الرعي ونحو ذلك. قال رجل: أنا، فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. فقال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: ناجية. قال: أنت لها فسقها. كره النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، ليس معناه أنه تطير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن ذلك، ولكن مثل هذا الاسم تبقى تناديه بالاسم القبيح، حتى أن العرب كانوا يسمون عبيدهم بأسماء جميلة، نافع يعني ونحو ذلك، وكانوا يسمون أبنائهم بأسماء الوحوش، الأسد وضنفر، بل ربما أطلقوا عليه كلب باب الوفاء. قيل لبعضهم: لماذا تسمون يعني عبيدكم بهذه الأسماء الجميلة وتسمون أبنائكم بهذه الأسماء؟ قال: أسماء عبيدنا لنا، وأسماء أبنائنا لعدونا. ما شأن حيدر؟ ما شأن الأسد؟ ما شأن الغضنفر؟ يعني أسماء ترهب، بينما هو أين نافع، أين صبيح، أين كذا، هذه الأسماء الجميلة. والغالب في هذه الأزمنة تسميات ما يدري إيش معناها ولا من أين أخذت. أهم شيء أكثرهم شهرة في التلفزيون هو أكثر من يسمى باسمه، وأكثرهن شهرة أكثر من يسمى باسمها. وعساها ما تكون نصرانية، كم سموا باسم فيروز إلا لأنها المغنية فيروز؟ وكم سموا باسم أم كلثوم؟ لا لأنها أم كلثوم بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أم كلثوم هذه المغنية. وكم سموا باسم صباح؟ لا للصباح الجميل، ولكن الصباح أحمد. وهكذا يعني يتأثرون بأسماء من يرون ومن يحبون، هذا من البلاء. وفي المقابل الآن حين تنظر إلى طلاب العلم ومن تأثر بهم، تجد أسماءهم إما تعبيد وإما تحميد وإما أسماء السلف. أسماء السلف، أحدهم يسمي ابنه معاوية، يغاض المبتدعة وأيضا محبة لهذا الصحابي، والآخر يسميه سفيان، وذاك يسمي عثمان. ربما أسماء لم تكن مشتهرة كالآن بين السلفيين، فالإنسان يتأثر. فلذلك ينبغي أن نشيع الأسماء الشرعية، أولا قد علم معناها، ثانيا تسلم من الانتقاد، ثالثا يعني تسلم من التحرج. باب السرعة في المشي، وهذا من الأمور التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا مشى مشية متماوت يتعب ويرهق، بينما إذا مشى النسلان كأن الأرض تطوله. قال: حدثنا إسحاق ابن رهوي، قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس بن أبي ظبيان ضعيف، عن أبيه حصين ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ونحن قعود حتى أفزعنا سرعته إلينا، فلما انتهى إلينا سلم، ثم قال: قد أقبلت إليكم مسرعا لأخبركم بليلة القدر، فنسيتها فيما بيني وبينكم، فالتمسوها في العشر الأواخر. لله الحكمة. الحديث ضعيف، ونسيان ليلة القدر ثابت من أوجه متعددة. باب من أحب الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد قال الصواب محمد بن يوسف أبو أحمد. حدثنا هشام بن سعيد قال أخبرنا محمد بن مهاجر قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة. الحديث لا يثبت. وأما اسم عبد الله وعبد الرحمن فقد جاء في الصحيح، وهكذا أسماء الأنبياء جاءت في الصحيح، وبقيتها لم يثبت الحديث. قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن. الحديث في الصحيحين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. باب تحويل الاسم إلى الاسم، يعني الاسم الذي ليس بجميل أو المستقبح إلى اسم أحسن منه، أو حتى من اسم جميل إلى أجمل منه، يصلح تغيير الأسماء. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن الحكم قال حدثنا أبو غسان أبو غسان محمد بن طرف الليثي المدني ثقة قال حدثني أبو حازم سلمة بن دينار عن سالم بن سعد قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد وكان طفلا، فوضعها على فخذه أبو أسيد جالسا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه لعله كان يحدث أحدهم أو شغل، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأرجعوه إلى أمه، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي، لأنه لا يعلم الغيب. فقال أبو أسيد فقلبناه يا رسول الله يرجعناه. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال لا، لكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر. نعم الاسم ونعم المسمي، والحديث متفق عليه. قال النووي سبب تسمية النبي صلى الله عليه وسلم هذا المولود المنذر لأن ابن عم أبيه المنذر بن عمرو كان قد استشهد ببئر معونة وكان أميرهم، فيقال بكونه خلفا منه. أين الصوفية من مثل هذا الحديث؟ في عدة مواطن ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله، وهم يدعون أنه يعلم ذلك حتى قالوا فيه غلوا، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والأدلة متواترة متوافرة في القرآن والسنة، ويؤيده العقل الصحيح والواقع. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما يشعرون أيان يبعثون. لكن هؤلاء قوم ليسوا حول الأدلة الشرعية ولا عقيدة السلف، وإنك لتعجب حين ترى بعضهم يتلمس أقوالا لبعض علماء السلف. ربما هؤلاء قد زلوا في هذه المسألة بعينها، وربما فهموا كلامهم على غير الفهم الصحيح، ثم يعمدون إلى نصرة مذهبهم الباطل في الغلو بهذه الآثار وبهذه الأقوال. وليطمئن المسلم، فإن أي قول يخالف الكتاب والسنة لا عبرة به ولا قيمة له ممن صدر، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. قالها مالك ورويت عنه وأخذت منه إقرارا من علماء المسلمين، وأعلى منه قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر، ثم يستدل بقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والغيظ الذي في قلوب أهل البدع على أهل السنة والجماعة هو بسبب هذا البيان، يأتون بالشبهة ويجمعون الأقوال الكثيرة وينشرون، فتأتي إلى عالم من علماء السنة يهدمها بكلمة أو ربما ببعض ذلك، ربما تقول له لا يصح فيأخذ بها من أراد الله له الخير، وربما تقول له هذه أحاديث ضعيفة مكذوبة فيستفيدها من أراد الله له الخير. فما أعظم أثر علماء السنة على الناس، وما أسوأ أثر الناس على علماء السنة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. علماء السنة نصحاء، والله لو أرادوا الدنيا لجاملوا، نجامع الأخوان وإذا بهم يصبون علينا من جمعياتهم ومن أموالهم وينتحلون معهم، ونجامل السرورية وإذا بهم يعظمون شأننا وأننا نفقه الواقع وأننا أهل الخبرة والأسانيد والشان، ونجامل الصوفية والتبليغ والرافضة وسيثنون علينا أننا من أصحاب الاعتدال وأصحاب الفهم الصحيح. لكن لما كان الشان البيان تنكر الجميع لهذه الدعوة، وتارة يرمون أهلها ويرمونها بالتكفير، وتارة يجلبون عليها بخيلهم ورجلهم. والحمد لله الذي يحفظ أولياءه ويدفع عنهم مكر أعدائه في كل زمن وحين. أما هذا الكتاب ما هو إلا درة، والله لو لم يكن إلا نخرج عليه تعليقة جميلة هكذا وإيش علينا. وهكذا كتاب النساء، انظروا كيف يمكنك من باب إلى باب دون أن تشعر أنه انتقل إلى أبواب أخرى. وكذلك هذا الكتاب درة درة. الحمد لله الذي يسر لنا مثل هذه الدرر، ونأخذ منها العلم والعبر، وننتصر بها على كل مبتدع ومن تعدى وأسرف وكفر. إلى هنا بارك الله فيكم.